الولايات المتحدة والآخرين بشأن غزة والتي وصفها بالحمقاء لن تتحقق، معتبرا أنه في هذه الظروف لن تتحقق أي خطة دون موافقة الشعب الفلسطيني ومقاومته. سمحته خلال استقبال الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي زياد النخالة والوفد المرافق له بارك انتصار المقاومة في غزة، مشددا على أن انتصارها أمام الاحتلال وواشنطن عظيم، وهو ما رسم معايير جديدة للنضال في المنطقة، فيما أشار إلى أن الرأي العام العالمي بات يميل اليوم لصالح فلسطين. بدوره شدد النخالة على أن الوحدة والانسجام بين المقاومتين الفلسطينية واللبنانية في الساحة والسياسة كان أحد أهم العناصر التي لعبت دورا بارزا في انتصار المقاومة. قال خليل الحية رئيس حماس في قطاع غزة أن الحركة قررت تسليم جثامين 4 من أسرى الاحتلال يوم الخميس و6 من الأسرى الأحياء السبت في إطار تنفيذ بنود المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار. وأضاف أن حماس قررت كذلك الإفراج يوم السبت عما تبقى من أسرى الاحتلال الأحياء المتفق على إطلاق سراحهم في المرحلة الأولى وهم 6، وأكد أن حماس والمقاومة أظهرتا جدية كاملة في تنفيذ الاتفاق في حين واصل الاحتلال التلكؤ ومحاولات التهرب من الالتزامات خاصة في الجانب الإنساني المتعلق بإدخال المساعدات والآليات الثقيلة. للمزيد حول مستجدات صفقة تبادل الأسرى ولا سيما بدء المرحلة الثانية منها نتوقف وإياكم عند التقرير التالي.
بعد سيطرة المواقف الرمادية بشأن المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية ماجد الأنصاري إن اتصالات يومية تجري لبدها لكنها لم تبدأ بعد، مشيرا إلى أن هناك أجواء إيجابية للمضي قدما في المفاوضات. الأنصاري وفي المؤتمر الصحفي الأسبوعي قال أنه سيجري تطبيق بنود المرحلة الأولى قبل الانتقال إلى المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار، لافتا إلى أن وصول الوفود مرهون بقرار الأطراف المعنية. في المواقف قال رئيس حركة حماس في قطاع غزة خليل الحي إن حماس قررت تسليم 4 من جثامين أسرى الاحتلال الخميس المقبل.
والوصول إلى الهدوء المستدام والانسحاب الكامل لقوات الاحتلال من قطاع غزة وإنجاز صفقة تبادل أسرى المرحلة الثانية.
وضمن تلك الأجواء أعلن وزير خارجية الكيان الإسرائيلي جدعون سعر أن المفاوضات ستبدأ هذا الأسبوع والتي من المقرر أن تنطلق في 2 مارس آذار. سعر قال أن كيانه لا يقبل وجود نموذج حزب الله في غزة، وبالتالي هناك حاجة إلى إخلاء غزة من السلاح تماما ومن أي وجود للسلطة الفلسطينية بحسب تعبيره. وأشار إلى أن إسرائيل على علم بخطة بديلة لغزة تضعها دول عربية في مواجهة اقتراح الرئيس ترامب تطوير القطاع تحت السيطرة الأمريكية. هذا وأعلن الكيان الإسرائيلي عن تأسيس هيئة جديدة لما يسمى بتمكين الفلسطينيين من مغادرة قطاع غزة طوعية وفقا لخطة ترامب المعلنة للتهجير. بالموازاة أفادت مصادر إسرائيلية وأخرى فلسطينية بأن جهودا تبذل من أجل أن يتم الإفراج هذا الأسبوع عن عدد من الأسرى أعلى مما يلحظه اتفاق الهدنة. بدورها أفاد مصدر فلسطيني مطلع بأن الوسطاء يواصلون الجهود بهدف الاتفاق على تسليم عدد من جثث الأسرى الإسرائيليين قبل يوم الجمعة وزيادة عدد أسرى الدفعة السابعة الأحياء المقرر إطلاقهم السبت. وتتركز مفاوضات المرحلة الثانية على استدامة وقف إطلاق النار بمعنى إنهاء العدوان وانسحاب جيش الاحتلال الإسرائيلي من قطاع غزة. وكان من المفترض أن تبدأ المفاوضات بشأن آليات تنفيذ المرحلة الثانية من الاتفاق يوم 16 من مرحلته الأولى، ولكن الكيان الإسرائيلي يماطل في بدها.
شدد بيان صادر عن الرئاسة اللبنانية على ضرورة الانسحاب الإسرائيلي الكامل من جنوب البلاد، مؤكدا دور الجيش اللبناني وجهوزيته للانتشار بما يضمن أمن الجنوبيين. البيان الذي جاء نتيجة اجتماع الرئيس اللبناني جوزيف عون ورئيس الوزراء والبرلمان نبيه بري ونواف سلام أعلن أن المجتمعين في اللقاء الثلاثي قرروا التوجه إلى مجلس الأمن الدولي لإلزام الكيان الإسرائيلي بالقرار. وكذلك لفت البيان إلى أن وجود القوة الصهيونية في الجنوب هو احتلال مع تمسك لبنان باستعادة أراضيه بالوسائل كافة، مشيرا إلى أن المجتمعين سيتابعون التفاوض مع لجنة المراقبة الدولية والصليب الأحمر الدولي من أجل تحرير الأسرى اللبنانيين المحتجزين لدى سلطات الاحتلال الإسرائيلية. أفادت وزارة الصحة في غزة بارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي إلى 48,291 شهيداً و 111,722 مصابة. وأوضحت الوزارة في تقرير الإحصائية اليومي أن هذه الحصيلة جاءت بعد وصول 7 شهداء إلى المستشفيات، 6 منهم انتشلت جثامنهم والأخير شهيد جديد برصاص الاحتلال، فضلا عن 13 مصابا جديدا خلال الساعات الماضية. يواصل الاحتلال عدوانه على طول كرم، حيث بدأ اليوم بهدم 16 منزلا في مخيمها، وذلك في أكبر عملية منذ بدء عدوانه شمال الضفة الغربية. بدورها أفادت اللجنة الإعلامية لمخيم جنين بأن عدوان الاحتلال المتواصل اليوم 29 على التوالي خلف 26 شهيدا، مؤكدة أن أكثر من 3,000 أسرة فلسطينية فقدت منازلها وممتلكاتها في جنين ومخيمها. أما في الخليل فقد هدمت قوة الاحتلال 7 مساكن وحظيرة أغنام وخيمة في مسافر يطا، فيما هاجم مستوطنون على تجمع رأس عين العوجة شمال مدينة أريحة. وأخيرا، دعت أكثر من 230 منظمة من منظمات المجتمع المدني حول العالم في رسالة الدول المشاركة بإنتاج طائرات F-35 إلى وقف جميع عمليات نقل أسلحتها للكيان الإسرائيلي على الفور. وجاء في الرسالة التي نسقتها حملة مناهضة تجارة الأسلحة أن الشركاء في برنامج طائرات F-35 قد فشلوا فرديا وجماعيا في منع استخدام هذه الطائرات في ارتكاب انتهاكات خطيرة للقانون الدولي من قبل إسرائيل. وأكدت الرسالة أن الأشهر 15 الماضية أظهرت بوضوح تام أن الكيان الإسرائيلي غير ملتزم بالامتثال للقانون الدولي. في ختام النشرة، هذا تذكير بالعناوين. قائد الثورة يؤكد أن أي خطة بشأن غزة دون موافقة الشعب الفلسطيني ومقاومته لن تتحقق. الرئاسة اللبنانية تعلن التوجه إلى مجلس الأمن لإلزام الكيان الإسرائيلي بالانسحاب من أراضي البلاد. الاحتلال يهدم 16 منزلا بمخيم طول كرم في أكبر عملية منذ بداية عدوانه شمال الضفة. بهذا وصلنا وإياكم إلى ختام نشرتنا للأنباء من إذاعة طهران. للمزيد من الأخبار والتفاصيل زوروا موقعنا الإلكتروني arabicradio.net. شكرا على كرم المتابعة ودمتم في رعاية الله.
قسم المعارف الإسلامية في إذاعة طهران يقدم من غريب كلام أمير المؤمنين علي عليه السلام المحتاج إلى التفسير في نهج بلاغته. سأله رجل أن يعرفه الإيمان، فقال عليه السلام: إذا كان الغد فأتني حتى أخبرك على أسماع الناس، فإن نسيت مقالتي حفظها عليك غيرك، فإن الكلام كالشاردة ينقفها هذا ويخطئها هذا. وقد ذكرنا ما أجابه به فيما تقدم من هذا الباب، وهو قوله: الإيمان على 4 شعب. وقال عليه السلام: يا ابن آدم، لا تحمل هم يومك الذي لم يأتك على يومك الذي قد أتاك، فإنه يك من عمرك يأتي الله فيه برزقك. وقال عليه السلام: أحبب حبيبك هونا ما، عسى أن يكون بغيضك يوما ما، وأبغض بغيضك هونا ما، عسى أن يكون حبيبك يوما ما. وقال عليه السلام: الناس في الدنيا عاملان، عامل عمل في الدنيا للدنيا قد شغلته دنياه عن آخرته، يخشى على من يخلفه الفقر ويأمنه على نفسه، فيفني عمره في منفعة غيره. وعامل عمل في الدنيا لما بعدها، فجاءه الذي له من الدنيا بغير عمل، فأحرز الحظين معا وملك الدارين جميعا، فأصبح وجيها عند الله لا يسأل الله حاجة فيمنعه. وروي أنه ذكر عند عمر بن الخطاب في أيامه حلي الكعبة وكثرته، فقال قوم: لو أخذته فجهزت به جيوش المسلمين كان أعظم للأجر، وما تصنع الكعبة بالحلي؟ فهم عمر بذلك، وسأل عنه أمير المؤمنين علي عليه السلام، فقال: إن هذا القرآن أنزل على النبي صلى الله عليه وآله، والأموال أربعة: أموال المسلمين فقسمها بين الورثة في الفرائض، والفيء فقسمه على مستحقيه، والخمس فوضعه الله حيث وضعه، والصدقات فجعلها الله حيث جعلها، وكان حلي الكعبة فيها يومئذ فتركه الله على حاله، ولم يتركه نسيانا، ولم يخف عليه مكانا، فأقره حيث أقره الله ورسوله. فقال له عمر: لولاك لافتضحنا وترك الحلي بحاله. وروي أنه عليه السلام رفع إليه رجلان سرقا من مال الله، أحدهما عبد من مال الله، والآخر من عروض الناس، فقال عليه السلام: أما هذا فهو من مال الله ولا حد عليه، مال الله أكل بعضه بعضا، وأما الآخر فعليه الحد الشديد، فقطع يده. وقال عليه السلام: لو قد استوت قدماي من هذه المداحض لغيرت أشياء. وقال عليه السلام في نهج بلاغته: اعلموا علما يقينا أن الله لم يجعل للعبد وإن عظمت حيلته واشتدت طلبته وقويت مكيدته أكثر مما سمي له في الذكر الحكيم. ولم يحل بين العبد في ضعفه وقلة حيلته وبين أن يبلغ ما سمي له في الذكر الحكيم. والعارف لهذا العامل به أعظم الناس راحة في منفعه، والتارك له الشاك فيه أعظم الناس شغلا في مضره. ورب منعم عليه مستدرج بالنعمة، ورب مبتلى مصنوع له بالبلوى. فزد أيها المستنفع في شكرك، وقصر من عجلتك، وقف عند منتهى رزقك. وقال عليه السلام: لا تجعلوا علمكم جهلا ويقينكم شكا، إذا علمتم فاعملوا وإذا تيقنتم فأقدموا. وقال عليه السلام: إن الطمع مورد غير مصدر، وضامن غير وفي، وربما شرق شارب الماء قبل ريه، وكلما عظم قدر الشيء المتنافس فيه عظمت الرزية لفقده، والأماني تعمي أعين البصائر، والحظ يأتي من لا يأتيه. كان ذلك من غريب كلام مولانا أمير المؤمنين علي عليه السلام المحتاج إلى التفسير في نهج بلاغته.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. مستمعينا في كل مكان، طابت أوقاتكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحييكم أجمل تحية ونقدم لحضراتكم خلاصة محاضرة لسماحة السيد سامي خضرة. موضوع البحث هو رعاية الأيتام.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم لك الحمد على ما تأخذ وتعطي، ولك الحمد على ما تعافي وتبتلي، ولك الحمد حمدا يكون أرض الحمد لك وأحب الحمد إليك وأفضل الحمد عندك، حمدا يملأ ما خلقت ويبلغ ما أردت، حمدا لا يحجب عنك ولا يقصر دونك، حمدا لا ينقطع عدده ولا يفنى مدده. فالحمد لله في السراء والضراء وعلى كل حال، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد بن عبد الله وعلى آله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد.
في كل مجتمع وعند كل قوم توجد طبقة مستضعفة بحاجة إلى عناية ورعاية، تسمى هذه الطبقة الأيتام. والأيتام هم فئة فقدوا بحسب العرف، فقدوا الأب أو فقدوا الأم أو فقدوا الأب والأم، هذا بحسب طبعا تعريف العرف، بحيث أنهم فقدوه قبل أن يبلغ الحلم. من الناحية الشرعية من فقد أباه قبل أن يبلغ الحلم تبليغ البلوغ الشرعي يسمى يتيما. وعلى صعيد الحيوانات من فقد أمه يسمى يتيما، ومن الناحية الشرعية من فقد أباه وأمه يسمى اللطيم مقابل اليتيم. المهم بهذه الدقة، هي فئة في المجتمع تماما كما أن الشيخ الكبير الطاعن في السن أو المرأة التي هي عاجزة أو من أصيب بإعاقة دائمة أو بمرض أو ضعف بحاجة إلى نوع من الاعتناء والرعاية. وعندما نقول الاعتناء والرعاية المقصود بها الجسدية والنفسية، وهذا واضح، يعني أي إنسان مصاب أو بلغ به السن عتية أو بلغ منه الشيء كثيرا فلا بد أن يعتنى به، ليس فقط بحسب الميزان الغربي نوعا ما، يعني أن يعتنى بأكله وشربه ومسكنه، هذا جيد وأساسي وضروري، ولكن الناحية المعنوية الأخلاقية نعتني بكبار السن، نعتني بالمعوقين. في الإسلام هناك طبقة اسمها طبقة الأيتام، وقبل أن يصبح في المجتمع عندنا مؤسسات ترعى الأيتام، الإسلام حث كل واحد منا وحث كل فرد منا على حدة وبشكل مستقل أن يتحمل مسؤولية اليتيم. لأن نحن الآن ربما البعض يظن أن مسؤولية اليتيم هي مسؤولية هذه المؤسسة أو هذه الجمعية أو هذا الكيان أو كذا، أبدا. بالإسلام كل واحد ولو ساهم في المؤسسات وفي الجمعيات عليه أن يقوم بشيء خاص به تجاه اليتيم، وخاصة اليتيم الذي هو معني به من جهة القرابة أو من جهة الجيع، يعني اليتيم الذي هو ابن عمك أو عمتك أو اليتيم اللي هو ابن أخيك، فأنت ينبغي أن تعتني به. هكذا كان يفعل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وكما سوف نرى ذلك، حيث أن الإسلام وضع شرعيات وأدبيات منها واجب فرض ومنها مستحبات بشكل عام في التعامل مع اليتيم، في كيف نهتم بجسده بتربيته بمستقبله وفي الحفاظ على ماله. هذه لها أحكام خاصة. إذا فتحنا بالفقه باب الحجر من يحجر عنه اليتيم، هناك أحكام خاصة كيف نعتني مش بس بجسده أو بنفسيته، حتى بأمواله، بأرض، بعقار، بمنزل، بمال كان مثلا أبوه قد تركه له، هل يجوز لنا أن نستعملها في التجارة، في البيع، في الشراء، في الإجارة؟ كيف يمكن لنا أن نستفيد من هذا المال لصالحه؟ قال الله تبارك وتعالى في سورة البقرة: وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى. إذن مسألة اليتامى فيها ميثاق، يعني ليس فقط الإسلام جاء ليؤكد على الاعتناء بالأيتام، إنما أخذ المواثيق على الاعتناء بالأيتام، بل كما سوف نرى هدد من يفرط بحق الأيتام. يعني في عنا عدة درجات، في درجة أنت عايش في مجتمع بأوروبا بكندا بإفريقيا بتقول للناس منيح أن تعتنوا بالأيتام، هذه مسألة. درجة الأعلى أن تأخذ منهم المواثيق والعهود، درجة الأعلى أن يهدد من يفرط في حق الأيتام أو يضيع أموالهم أو يأكل أموالهم استغلالا لبعضهم لأنهم لا يملكون حيلة. والتاريخ يحدثنا أن الكثير من الأشخاص استغلوا ضعف الأيتام ليسيطروا على أموالهم، هذا واضح. قال الله تبارك وتعالى: وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى، وقال في سورة البقرة: ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح. وفي روايات عديدة أكثر من نص عند جمهور المسلمين أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في جلسة قال: أنا وكافل اليتيم كهاتين، وجمع بين السبابة والوسطى أو بين المسبحة والوسطى التي يسبح عليها، قال: أنا وكافل اليتيم كهاتين، مشجعا المسلمين على أن يجارسوا الأيتام وأن يهتموا بهم وأن يعتنوا وأن يعتبروهم من جملة المسؤولية الشرعية التي تقع عليهم، إلى درجة ما قاله الإسلام لم يقله أحد في العالم. الإسلام جعل من وضع كفه على رأس اليتيم جعل بكل شعرة حسنة، يعني بعد نصر بالعالم كله، ومن وضع يده على رأس يتيم رحمة كتب الله له بكل شعرة حسنة. وأتى النبي صلى الله عليه وآله وسلم رجل يشكو قسوة قلبه، وفي هذا الحديث دلالة واضحة على أن الاعتناء باليتيم ليس المقصود به أن نفيد اليتيم، بل أنت الذي تستفيد، تماما مثل موضوع الصدقة. البعض يظن أن الصدقة ليستفيد الفقير، لا، تهذيبا لنفسك أنت أيضا تستفيد. جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يشكو قسوة قلبه، مثل ما كنا من عام من الصلاة من الدعاء كذا، فكانت المفاجأة، قال صلى الله عليه وآله: أتحب أن يلين قلبك وتدرك حاجتك؟ شو بدي يقول لهم؟ بدي يقول لهم صل يومي 50 ركعة وصوم اقرأ جزء القرآن، شو بدي يقول لهم؟ قال: ارحم اليتيم، إذا بدك تربح آخرتك وقلبك ونفسك وروحك وتقبل حاجة، قال له: شوف لك شي يتيم واعتني فيه، ارحم اليتيم وامسح رأسه وأطعمه من طعامك يرد قلبك وتدرك حاجتك. وهنا نقف عن أطعمه من طعامك، مش أنه هذا خربانين وهو الأكلات سيبين أعطوهم للفقير. كثير الآن في مجتمعنا يتعامل مع الأيتام أو مع الخدم في المنزل أنه طعامهم غير طعامنا، لا، من أدب الإسلام أن تطعم الخدم أو الفقراء أو المساكين أو الأيتام من نفس نوعية الطعام الذي تجعله أنت على مائدتك. وكان الإمام علي عليه السلام يقتدي برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في الاعتناء بالأيتام والأرامل، ويقوم بخدمتهم بنفسه، ولا تخلو داره من يتيم، وكان يقول: خير بيوتكم بيت فيه يتيم. وفي جملة ما ورد في هذا عن علي أمير المؤمنين عليه السلام في الرسالة في نهج البلاغة يقول: تعهد أهل اليتيم وذوي الرقة، الشاهد هنا يقول: وذلك على الولاة ثقيل والحق كله ثقيل. اللي بيلفت النظر هذه مسألة تنفعنا بحياتنا اليومية، أن الإمام أمير المؤمنين عليه السلام يأمر الوالي يقول: بدك تعمل اعتناء خاص باليتيم. يعني كيف وزارة الشؤون الاجتماعية تنقص تشبيه قبل ما يلغي العوض، طبعا عم نحكي صار الشؤون الاجتماعية الطبيعية العادية، بيقول له: اعتني باليتيم، تعهد أهل اليتيم وذوي الرقة في السن، وذلك على الولاة ثقيل. يمكن واحد يقول له: ولو أنا هلأ المسؤول العظيم بدي أهتم بالأيتام، بيقول له: والحق كله ثقيل. وعن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من قبض يتيما من بين المسلمين إلى طعامه وشرابه أدخله الله الجنة البتة، البتة يعني فورا بدون أي تردد، لأنه اعتنى بهذا اليتيم. مسألة مهمة، أنه إذا أحدنا بطريقة ما وقعت عليه القرعة أو بأي سبب اجتماعي ليهتم باليتيم بصفته من أقربائه، من جيرانه، من وجهاء الضيعة. قالوا فلان توفى ترك ثلاث أيتام، تفضل أنت المسؤول. مسؤولية كبيرة، عليه أن ينتبه لأموالهم أكثر مما ينتبه لأمواله الخاصة. وقال الله تبارك وتعالى في أواخر سورة الأنعام: ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده. والمقصود أشده يعني أن يبلغ الحلم البلوغ الشرعي، وأن تأنس منه الرشد، يعني أنت تمتحنه. قال الفقهاء: يمكن أن يمتحن اليتيم قبل البلوغ، وممكن أن يمتحن بعد البلوغ، حتى إذا استأنست منه، إذا صبي وجدت أنه يحسن التصرف في الأموال، في التجارة، في البيع، بتجيب له بسطة صغيرة، بتجيب له دكان، تفتح له مصلحة، تعطيه شيء من المال، تقول له اشتري اليوم لنا طعاما، شرابا، اهتم بإخواتك. إذا كان من أصحاب الذكاء، يعني لمست منه بالعبر عنه المكايسة والتحطب عن المغابنة في المعاملة وصيانة المال من التضييع، ويجري مجرى العقلاء. بتقول سبحان الله، وعي هالصوت، يعني جربته مرة اثنين ثلاثة ما شاء الله، طالع لبيه ساعتها صار فينا نحكي نقول بل نسلم أمواله أو جزء من أمواله، وكذلك الفتاة أن تؤمر بأن تهتم بشؤون المنزل، بتدبير المنزل، بشؤون الخياطة، بشؤون الطبخ، بشؤون أخواتها، أخواتها، وهكذا. كمان إذا وجدنا منها الاتزان والحرص والتصرف العقلائي، أيضا الفتاة تعطى إليها الأموال ويقال لها تصرفي بما تريدين. قال الله تبارك وتعالى: وابتلوا اليتامى، يعني امتحنوهم، حتى إذا بلغوا النكاح سن البلوغ، فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم. إذا في عندنا شرطين: البلوغ والرشد، لأن الرشد مسألة مستقلة من الناحية الشرعية. قد يكون الواحد قد بلغ العشرين والثلاثين والأربعين ولا يبلغ الرشد، هذا بيكون محجور عليه. إذا فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم، ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا، ومن كان غنيا فليستعفف، ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف. أما لو لا سمح الله، لا سمح الله، طمع أحد الأشخاص في أموال اليتيم واستضعفهم لأنهم لا يملكون من أمرهم شيئا، فأكل من أموالهم، اعتبر الإسلام ذلك من الكبائر التي تؤدي به إلى النار. إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. وعن أبي سعيد الخدري قال: حدثني النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن ليلة الإسراء فقال: نظرت فإذا بقوم لهم مشاخر كمشاخر الإبل، وقد وكل بهم من يأخذ بمشاخرهم ثم يجعل فيها صخرا من النار فتقذف في أجوافهم حتى تخرج من أسفلهم، ولهم صراخ وخوار. فقلت: يا جبرائيل، من هؤلاء؟ قال: هؤلاء الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما. هذه جملة طبعا من الآداب التي ينبغي أن نحتاط بها في شأن الأيتام. نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا لما راضيه، وأن يجنبنا معاصيه، وأن يجعلنا من أهل التقوى والإيمان، إنه سميع مجيب الدعوات. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
أهل التقى. حلقات إذاعية تتناول بالشرح والتبيين خطبة المتقين للإمام علي بن أبي طالب عليه السلام. إعداد وتقديم فضيلة الشيخ علي حجازي.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الخلق سيدنا وقائدنا رسول الله محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم أيها الإخوة والأخوات ورحمة الله وبركاته. عن مولى المتقين الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام أنه قال: يعترف بالحق قبل أن يشهد عليه. يصف الإمام عليه السلام المتقين فيذكر أن التقي يتحرز في دينه من الكذب، يعترف بالحق. إن كان التقي أمام القضاء على سبيل المثال وسئل عن أمر فهو لا يكذب، فإذا كان من الكاذبين سيأتي الشهود ليشهدوا عليه، وهذا ما يثبت كذبه، والكذب ليس من صفات المتقين. يعترف بالحق، لا يكذب قبل أن يشهد عليه فيفضح. أيها الإخوة والأخوات، اجتنبوا قول الباطل، اجتنبوا قول الكذب، فإن الإيمان لا يجتمع مع الكذب. لا يمكن أن يكون المؤمن كاذبا. أيها المؤمنون، أيتها المؤمنات، إن الكذب رأس من رؤوس الكفر والنفاق، هو من أدنى درجات السوء، لعله يكون أسوأ من الزنا في بعض حالاته. الكذب صفة مذمومة في الدين والشرع وفي كل الأديان وعند كل المجتمعات. النبي الأعظم صلى الله عليه وآله كان قبل رسالة الإسلام يعرف بالصادق، كما وكان يعرف بالأمين. فالصدق صفة عظمت شخصية النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهذه صفة لو كانت في رئيس المؤمنين أو في مرجع المؤمنين لأثرت على خط الإيمان كله. هو من الصفات الذميمة التي تلاحق البعض في بيوتهم وفي أشغالهم ومعاهدهم ومع أصحابهم وجيرانهم. هذه الصفة التي تفرق بين المجتمعات والتي لعلها تصنع الحروب، هذه الصفة التي تميت قلب الإنسان المؤمن. فمع كل صفة من صفات الكذب يموت جزء من قلب المؤمن حتى يصير المؤمن بلا قلب. الكذب من أشنع الصفات التي يعيشها الإنسان، وقد اعتاد البعض على الكذب في صبحهم وظهرهم وليلهم، اعتادوه حتى مع أنفسهم، اعتادوه مع أبنائهم وبناتهم، مع أهلهم، مع إخوانهم، اعتادوه في مدارسهم وجامعاتهم وأعمالهم، اعتادوه في الطرقات وفي المحاكم، حتى عندما يقسمون البعض يقسمون وهم كاذبون. الكذب مما لا يمكن أن يجتمع مع الإيمان. من أولى صفات الإيمان أن يكون الإنسان صادقا، الصادق الأمين. لذلك التقي من يعترف بالحق قبل أن يشهد عليه، فهو يتحرز من الكذب. هذا لا يعني أن جميع مصاديق الكذب محرمة، فالكذب لأجل إنقاذ مؤمن قد يكون واجبا، لأجل الإصلاح قد يكون واجبا. لذلك أتحدث عن الكذب بشكل عام ومجمل، إلا أن الكذب هو ملح وطعام وشراب للكثيرين. عندما تتقدم من البائع وتسأل كم ثمن هذه مثلا، فيقول كذا، ويحلف والله رأس مالها كذا وكذا، وهو يعلم أنه كاذب. يقول هذه جديدة وهو يعلم أنها ليست جديدة. يقول إنها صالحة وهو يعلم أنها فاسدة. يقول صنعت في البلد الفلاني وهو يعلم أنها لم تصنع فيه. هذه أصلية وهو يعلم أنها تقليد ومزورة. الكذب يعيش في العمل كثيرا وكثيرا وكثيرا. طبعا إلا من رحم ربي، هناك أناس لا يكذبون، فلا أتحدث عن الجميع. الكذب حتى في المدرسة وفي الجامعة، الكذب حتى في المسجد عند البعض، يكذبون حتى وهم في بيوت الله. أيضا الزوج يكذب على زوجته، والزوجة تكذب على زوجها عند البعض، وأكرر عند البعض، حتى كأن الكذب صار فيلما سينمائيا وبيتيا ومشاكل، وهو فيلم يومي. لماذا؟ لأن الخوف من الله مفقود. أما التقي الذي يخاف الله سبحانه فهو لا يكذب. والكذب مفتاح من مفاتيح الشرور، لأنه يميت القلب ويحيي الباطل. الكذب من أبرز أسلحة الشيطان، يوسوس فيها للإنسان، وهذا الإنسان يسير مع مجتمعه يكذب على زيد ويكذب على عمرو، ينطلق وهو فرح بنفسه، لكنه إنسان بشكل إنسان، وأما في باطنه فهو شيطان، شيطان من الإنس، متحرك سائر بين الأمة. كونوا ولنكن جميعا من الصادقين، وإن شاء الله أنتم من الصادقين. قولوا الحق حتى ولو كان الحق ضد بعض من تحبون. لا تشهدوا بالباطل مهما كانت النتائج. الحق هو المطلوب، الصدق مطلوب، ونجاة المؤمن بصدقه وأهم نجاة لهذا المؤمن أمام الله سبحانه وتعالى. لذلك فلنحسن من أخلاقنا، وعلينا ألا نفعل ما يوصلنا إلى الكذب. فلنكن من المحسنين في حياتنا حتى لا نضطر للكذب، ولو اضطررنا فلا نكذب. علينا أن نحسن صورتنا، أن ننطلق من قاعدة الصدق، من قاعدة النجاة والخلاص أمام الإنسان وأمام الله سبحانه. ومن المهم أن نكون صادقين لأجل أنفسنا. والبعض يكذب ويكذب حتى يصدقه الناس، ثم يكذب ويكذب حتى يصدق نفسه. وكثير من السياسيين والزعماء والقادة يمتهنون الكذب ويحترفون الكذب، حتى صارت كلمة السياسة مرادفة عند البعض للكذب. وهذا ما أدى بنا إلى أن نظلم ونقهر وأن تداس كرامات الكثيرين من خلال كذب القادة، بعض القادة طبعا، ولدينا قادة صادقون محترمون عظماء يحبهم الله تعالى ويحبهم رسول الله صلى الله عليه وآله. التقي من يعترف بالحق قبل أن يشهد عليه. جعلنا الله تعالى من الصادقين من المعترفين بالحق، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أهل التقى. إعداد وتقديم فضيلة الشيخ علي حجازي.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
درر البلاغة.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. وصلنا إلى الحكمة رقم 219. عن علي أمير المؤمنين سلام الله عليه يقول: أكثر مصارع العقول تحت بروق المطامع. هذه الحكمة في الواقع تنبه الإنسان الذي يغفل عن دور العقل في حياته، وهو تعبير مجازي بليغ يشرح فيه الإمام سلام الله عليه كيف أن الطمع يعمي بصيرة الإنسان ويفقده رشده، فيقع في مهالك سيطرة مطامع الدنيا على قراراته العقلانية اللائق به كإنسان وكخليفة الله في أرضه. مصارع العقول هي مواضع السقوط والهلاك والضياع، فالعاقل هو مناط التفكير والتمييز واتخاذ القرارات الصحيحة، يتعرض للسقوط والضياع بسبب الطمع، بحيث يشكل الطمع غشاء وغطاء أمام عين العاقل يفقده سعة النظر، بل وعدم النظر إلى واقع الأمور وحقيقتها. فالبروق الذي هو الوميض السريع واللامع، لكنه سرعان ما يزول وينمحي. والمطامع هي الرغبات الشديدة في الحصول على شيء، سواء كان مالا أو سلطة أو منصبا أو غير ذلك. فشبه الإمام سلام الله عليه هذه المطامع بالبروق، لأنها تظهر للإنسان بشكل جذاب ولامع وواعد، لكنها في حقيقتها خداعة وزائلة ولا تدوم. وكم من الناس من سحره بروق المطامع وفقد عقله وتدبيره في اتخاذ القرار المصير، وسقط في مهلكة الدنيا قبل الآخرة بسبب هذا الاغترار ببريق الطمع، وظن أنه منار لطريقه وإلى ربه، وأنه سيسعده لا أقل في دنياه إن كان حرم من سعادة الآخرة، ولكن هذا القليل أيضا لا يحصل عليه. كلنا يعرف قصة عمر بن سعد، هي قصة الرجل الذي غلبه طمعه في منصب دنيوي زائل على دينه وضميره، فارتكب جريمة كبرى لم يحقق بعدها ما كان يطمح إليه. هذا الرجل كان قائدا في جيش يزيد بن معاوية، وكان طامعا في حكم ولاية الري، وهي مدينة من مدن إيران آنذاك جلابة وخلابة. عندما أمره ابن زياد والي الكوفة بالتوجه لمحاربة الحسين سلام الله عليه في كربلاء، تردد في البداية خوفا من عاقبة قتل الحسين، وهو يعلم من هو الحسين ابن بنت رسول الله سلام الله عليه، لكن طمعه في ولاية الري غلب على عقله، فوافق على قيادة الجيش لمحاربة الحسين سلام الله عليه، ووعده ابن زياد بولاية الري إذا ما قتل الحسين سلام الله عليه. فكان هذا الوعد دافعا قويا لابن سعد للمضي في قتال الحسين، حتى أنه كان يردد أبياتا من الشعر تعبر عن هذا الصراع بين خوفه من الله وطمعي في الدنيا. فوالله ما أدري وإني لحائر أفكر في أمري، على خطرين أأترك ملك الري والري منيتي، أم أرجع مأثوما بقتل حسيني حسين ابن عمي، والحوادث جمة لعمري ولي في الري قرة عيني. هذه الحالة كان يعيشها في كل زمن الحرب الذي واجه فيها الحسين سلام الله. وفي النهاية قاد عمر بن سعد الجيش الذي قتل الحسين سلام الله عليه وأهل بيته وأصحابه سلام الله عليهم في واقعة كربلاء الأليمة عام 61 للهجرة، لكنه لم ينل حكم الري في النهاية، ورجع بخفي حنين، وكما كان يتوقعه هو رجع مأثوما بدم الحسين أطهر خلق الله. وبعدها وقع في قبضة المختار الثقفي فقتله انتقاما لمقتل الحسين سلام الله عليه، وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. وهذه هي عاقبة الذين ظلموا آل محمد صلوات الله وسلامه عليه وعلى أهل بيته.
نهج البلاغة نهج العلم والعمل، نهج البلاغة نهج العلم والعمل، فاسلكه يا صاحي تبلغ غاية الأمل.
ألفاظه درر أغنات بحليتها، أهل الفضائل عن حلي وعن حللي.
ألفاظه درر أغنات بحليتها، أهل الفضائل عن حلي وعن حللي.
فهذه الحكمة تؤكد لنا بأن أكثر ما يوقع العقول في الخطأ والانحراف والضياع هو الانخداع ببريق المطامع، فالطمع وملذاته دون تفكير في العواقب يسبب إلى الوقوع في المهالك والمصائب. فإنه عليه السلام يشبه المطامع بالبرق الخادع الذي يضيء لحظة ثم ينطفئ، فيوهم الإنسان بأنه وصل إلى بر الأمان، ولكنه في الحقيقة يقوده إلى الهاوية. فالإنسان الطماع يرى بريق المال أو السلطة أو المنصب فيندفع نحوه بكل قوته دون أن يدرك المخاطر والعواقب التي تحيق به، فيخسر دينه ودنياه وكرامته. وفي حياتنا اليومية نشاهد مصاديق كثيرة لهذا الانخداع، والأمثلة كثيرة. الموظف الذي يقبل رشوة طمعا في المال دون تأمل وتدبر بأنه هل أن هذا المال حلال أم حرام، وأن تمشية معاملة الراشي هل هي حق له أم هو غصب واغتصاب لحقوق الآخرين. لكنه سيخسر وظيفته وسمعته، ربما حريته، ويفتضح إذا كان صاحب كرامة وشخصية. وكذا التاجر الذي يحتكر سلعة طمعا في الربح السريع ولا يفكر بحياة الفقراء والمساكين والتعدي على حقوقهم، وما يصيبهم من بلاء وأذى جراء هذا الاحتكار وارتفاع الأسعار. وبالنهاية فإنه أيضا يخسر ثقة الناس به وربما تجارته بأكملها. وكم تاجر نراه يقبع في السجون نتيجة الطمع الذي أعمى عقله وغلب على تفكيره، هذا جزاؤه في الدنيا، وما جزاؤه في الآخرة؟ أليس هو العذاب الأليم؟ وأما عالم السياسة فحدث ولا حرج، المرشحون للرئاسة وللنيابة في البرلمان أو رئاسة البلدية أو أي شيء آخر، أو المرشح لاتحاد المهندسين أو الطلبة أو الأطباء ولا غير ذلك، كل بحسبه يعد بوعود كاذبة طمعا في الوصول إلى السلطة وإلى ذلك الكرسي، فيخسر مصداقيته وشعبيته بعد انتهاء الرئاسات ومجيء يوم الحساب. وكم من حقوق الناس تبقى على عاتقه ويحمل وزرها في الدنيا وتصحبه يوم الجزاء في يوم يخاطب فيه وقفوهم إنهم مسؤولون، ما لكم لا تناصرون، بل هم اليوم مستسلمون. لكن شيء في بعد، فإن هذه الحكمة تحذرنا من الانخداع ببريق المطامع الزائل وتدعونا إلى التفكير بعقلانية ومنطقية قبل اتخاذ أي قرار، أعاذنا الله من بليات السوء وهدنا بنور الحكمة والعقل واتباع أهل البيت سلام الله عليهم أجمعين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآل الطاهر.
كنتم مع الشيخ محمد مهدي التسخيري في برنامج درر البلاغة.
التاسعة مساء، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام في كل مكان، نحييكم من إذاعة طهران ونقدم لحضراتكم نشرة للأنباء نبدأها بالعناوين. قائد الثورة يؤكد أن أي خطة بشأن غزة دون موافقة الشعب الفلسطيني ومقاومته لن تتحقق. الرئاسة اللبنانية تعلن التوجه إلى مجلس الأمن لإلزام الكيان الإسرائيلي بالانسحاب من أراضي البلاد. الاحتلال يهدم 16 منزلا بمخيم تولكان في أكبر عملية منذ بدء عدوانه شمال الضفة. تفاصيل الأنباء يقرأها على حضراتكم محمد باقري. أكد قائد الثورة الإسلامية آية الله السيد علي الخامنئي أن خطة الولايات المتحدة والآخرين بشأن غزة والتي وصفها بالحمقى لن تتحقق، معتبرا أنه في هذه الظروف